الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر شيخنا والوالدين والحاضرين والمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. تكلمنا بالأمس عما لهذا الكتاب من الأهمية في حياة طالب العلم وفي حياة الناس كافة، وأنه لا غنى لهم عن هذا لأنه أصل الدين ودعوة المرسلين. تكلمنا عن أقسام التوحيد وما كان من مسائل، وتطرقنا إلى أول دليل ذكره رحمه الله تعالى لبيان التوحيد الذي أوجبه الله عز وجل على العبيد، وهو قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقلنا أن قوله وما خلقت ما هنا نافية، وخلقت فعل وفاعل. الجن بينا أنهم عالم خفي، وأنه يرون ولا نراهم، وتكلمنا عن مادة الجيم والنون إذا كانت هي أصل الكلمة. والإنس هم ذرية آدم وهم البشر، وقيل في سبب تسميتهم بالإنس أنهم يأنسون بغيرهم، وإذلك تجد أن الإنسي هو الذي يأنس بالغير، وإذا لم يأنس فإنه يستوحش ويخرج عن أنسه الذي سمي بسببه إنسانا. وقيل أنه سمي بهذا الاسم اشتقاقا من النسيان، لأن الله قد أودع فيه هذه الخصلة وهي النسيان، التي هي رحمة بالنسبة له، لأن الإنسان لو كان يتناقل ويتذكر كل ما جرى له من مصائب ومن أزمات لما وسعه ذلك أن يعيش في هذه الحياة، لأنه سوف يكون مكدرا مغموما بسبب المصائب التي لا يسلم منها. قوله إلا، قلنا أن هذا استثناء، وهذا الاستثناء عند النحاة يسمى بالاستثناء المفرغ، ومعرفة الاستثناء المفرغ هو أن يكون المستثنى مفرغ لما قبله في العمل. وهناك نوع آخر من الاستثناء يقول استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول قدم القوم إلا زيدا، وهذا يسمى استثناء إيش؟ متصل، لأن زيد من جنس القوم. وإذا قلت قدم القوم إلا حمارا، هذا إيش؟ استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم. وقوله إلا أداة استثناء ليعبدون، قالوا هنا الاستثناء مفرغ، لأنهم استثنوا لهذه العبادة أو لهذا السبب. قوله إلا ليعبدون، اللام هنا إيش؟ اللام التعليل، يعني أن علة خلقهم العبادة. وبعضهم يقول أن لام التعليل هي لام الحكمة، فهي حكمة خلقهم العبادة. وقال بعض أهل العلم إلا ليعبدون أي ليوحدون، وقال بعضهم إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، وكل المعاني هذه هي معنى صحيح. والقاعدة عند أهل العلم أن كل معنى صحيح يحتمله كلام الله ينبغي حمله عليه، كل معنى صحيح يحتمله كلام الله فإنه ينبغي حمله عليه. لماذا؟ قالوا لأن كلام الله واسع المعنى ولا يمكن أن تحصره في معنى دون معنى. وأهل العلم ربما يذكرون في تفاسيرهم لبعض الآيات نوع من أنواع المعنى، ولا يقصدون به إيش أنه هو المعنى هو المعنى المعني في هذه الآية دون غيرها. مثال ذلك قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هو المؤذن، وقال بعضهم هو الداعي للإسلام، وقال بعضهم هو العالم. كل المعاني صحيحة، وهذا تفسير بإيش أحد أنواع المعاني أو نوع من معاني نوع من أنواع المعنى فيه. وكقوله إيش: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله هو الإسلام، وقال بعضهم حبل الله هو القرآن. ونقول هذه كلها معاني صحيحة. طيب، قالوا هنا اللام للتعليل في إلا ليعبدون، والتعليل هنا تعليل غاية وليس تعليل وجود. وش الفرق بين تعليل الغاية وتعليل الوجود؟ قالوا تعليل الغاية أنه من أجل العبادة خلقهم، لأن لو قلنا أنه تعليل الوجود أن لكان إيش؟ كان كلهم عابد لله. تعليل الوجود تقول انكسر الزجاج لشدة الحر، يعني لما وجد شدة الحر حصل الانكسار، وفي أي ساعة يحصل شدة الحر يحصل الانكسار. أو انكسر الزجاج لضرب الحجر، فأي حجر قوي يضرب الزجاج ينكسر، فنقول هذا التعليل للوجود، لوجود الضربة يحصل انكسار. وهنا نقول هذا التعليل ليس للوجود، لأن لو قلنا للوجود لازم إيش؟ أنهم خلقوا ليعبدوه فعبدوه كلهم، وهذا غير صحيح، لأن نجد من الناس من هو كافر، ونجد منهم من هو مؤمن، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال ليعبدون، العبادة ما هي؟ قالوا العبادة هي التذلل والخضوع، هذا من حيث إيش؟ من حيث المعنى اللغوي. ولذلك تقول طريق معبد أي مذلل. وأما في الاصطلاح فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد. والعبادة قائمة على أصلين: الحب والتعظيم. فكل عبادة لابد أن تكون إيش؟ قائمة على هذين القطبين: المحبة والتعظيم. فنعبد الله محبة له وتعظيما له، محبة لأنه استحق المحبة جل وعلا لكثرة إنعامه على خلقه من إعطائهم الخير ودفع الشر والشرور عنهم، والتعظيم لأنه سبحانه مستحق لهذا التعظيم الذي لا يوازنه أحد معظم سواه جل وعلا. وما من شيء يعظم إلا بتعظيم الله، فالذي لا يعظمه الله لا يعظم. ولذلك وصف جل وعلا عرشه بالعظم. طيب، إذن العلة من خلق الناس هي العبادة. ولذلك إذا قيل لك لماذا خلقك الله أو لماذا خلق الله الخلق، نقول ليعبدوه. وهذا يجب أن تكون في فطرة الإنسان وجريان لسانه بهذه العلة. ومن المؤسف أن تجد من الناس من إذا قيل له لماذا خلقك الله أو لماذا خلق الله الخلق، قال ليعمر الأرض أو للحفاظ على النسل البشري أو الإنساني، نقول هذا غلط وضلال. إنما خلق الله الخليقة ليعبدوه كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا، بعثنا معناها إيش؟ أرسلنا. البعث هو الإرسال، ويطلق على على الشيء المنشور. وإذا بعث الله الرسل أي أرسل الله الرسل. والله عز وجل يبعث من في القبور أي يرسلها وينشرها. قال: ولقد بعثنا، بعث فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والله جل وعلا أتى بناء الدالة على التعظيم، لأن معروف أن هذا الضمير يدل على إيش؟ إما على الكثرة والجمع، أو يدل على التعظيم. والباعث هو واحد، فليس هناك جمع ولا كثرة، فيدل على ذلك على التعظيم. قال: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة من الأمم. وكان في هنا للظرف، أي كان بعث الله عز وجل في كل أمة، لم يبعث قبل الأمة، إنما بعث في الأمة ليقيم عليهم الحجة بهذا البعث. لأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل خلق هذه الخليقة وأشهدهم على أنفسهم، ثم إيش؟ ثم بعث إليهم رسل ليقيموا الحجة ويتعاهد الناس بمراد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ما أحد أحب إليه من العذر من الله. ولذلك بعث الرسل. الله عز وجل حينما خلق الخليقة أخذهم في كف، أخذ هذه الخليقة كلها في كف من بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فثم ردهم في صلب أبيهم، ومع هذا أرسل إليهم الرسل. ألا يدل ذلك على محبته جل وعلا للعذر؟ ولا يحب لأحد أن يكون له عذر. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن قول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة، كل من صيغ العموم، أي أن الله عز وجل بعث في كل الأمم، لم يستثني أمة من الأمم. ربما يقول قائل: كيف أن نقول في كل أمة وهناك ناس من أهل الفترة لم تبلغهم الرسالة؟ نقول الله جل وعلا يبعث في الأمم، ثم هذه الأمم منها من يتعلم وتبلغه الرسالة، ومنهم من يعرض أو يكون فيه بعد عن تعلم هذه الرسالة. أليس الآن الله جل وعلا أرسل في أمة محمد رسول، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووجد من هو يعيش في أدغال أفريقيا أو بعيدا أشد البعد عن هذه الرسالة. فإذا المقصود في كل أمة أن الله يبعث في كل أمة طائفة من الناس رسول، لكن ربما يكون جزء من هذه الطائفة لا تبلغه هذه الرسالة، لا أنه لم يبعث فيهم رسولا، لكن أنهم هم لم يسعوا إلى تعلم هذه ما بعث فيه هذا النبي. قوله أمة، قالوا أمة الأمة تأتي في القرآن على أحد أربع معاني. واحد، طائفة، يعني تأتي بمعنى الطائفة، مثل في قوله إيش ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل طائفة. وكذلك نظيره قوله جل وعلا وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني وقالت طائفة منهم. اثنين، تأتي بمعنى الملة، الأمة تأتي بمعنى إيش الملة، كما في قوله جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى مهتدون. وتأتي بمعنى الإمام، كما في قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. والرابع تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى المدة من الزمن، قال الله عز وجل عن صاحبي السجن وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا عليكم السلام. يعني ادكر بعد إيش؟ بعد مضي زمن. وهنا أتت بمعنى الطائفة، أي أن الله عز وجل بعث في كل طائفة من الناس رسولا. الرسول من هو؟ قالوا الرسول كل من أوحي إليه وأمر بالبلاغ. الرسول من هو يا أخوان؟ كل من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، هذا يسمى رسول. لأن المعنى مشتق من إيش؟ من الكلمة. الرسول هو الذي إيش؟ يبعث ويرسل. أما مجرد الإنباء فإنه لا يدل على الرسالة. والنبي، النبي كذلك دال على الاشتقاق، وهو من أوحي إليه فقط، أوحي إليه. قال بعض أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من كان على شرعة من قبله، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأنه لا يسلم من الإرادة الذي يضعفه. وجه الضعف فيه إذا قلنا أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، نقول هذا سليمان لم يوحى إليه بشرع جديد لأنه كان على شرعة داود، وهذا يوسف لم يوحى إليه بشرع لأنه كان على شرعة إيش؟ يعقوب، وهذا يعقوب لم يوحى إليه بشرع جديد لأنه كان على شرعة إسحاق، وهذا إسحاق لم يوحى إليه بشرع لأنه كان على شرعة أبيه إبراهيم. وكل هؤلاء رسل ولم يكونوا أنبياء، يعني لم يكونوا مقتصرين على الأنباء، إنهم كانوا رسل. والدليل أنهم رسل، ربما يجيك واحد يقولك طيب نختلف أنا وياك، وش الدليل أنهم رسل؟ نقول الدليل أنهم رسل قوله جل وعلا رسلا قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فكل من قصه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهو رسول. وكذلك يرد عليه القائل بأن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من كان على شرعة من كان قبله. نقول آدم نبي، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر عند ابن حبان، قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ قال نعم. إذا قلنا أنه نبي على من على أي شريعة كان على من قبله؟ لم يكن أحد قبله حتى يكون على شريعته. فالصحيح أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والرسول والنبي من أوحي إليه فقط. ولذلك بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، أنبياء كثر. طيب ربما يقول قائل ما الحكمة، أو كيف أن تكون إيش حكمة الله عز وجل في الإنباء دون الرسالة، وش الفائدة؟ نقول الفائدة إبقاء الناس مشكات النبوة، أو إبقاء مشكات النبوة بين الناس، من أرادها تعلم منها. وليس معنى إيش أنه يعني أنه أوحي إليه أنه لا يجوز له البلاغ، لا يجوز له البلاغ، لكنه إيش غير مأمور، يعني لم يبعث إلى أناس. وهذا من أسلم يعني الأشياء في هذا التفريق. فإذا الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالبلاغ. قال كل أمة رسولا. ولذلك تجد أن الأنبياء يكونون أتباع للرسل، كما في حديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله أن هنا إيش مصدرية، واعبدوا فعل أمر والواو فيه فاعل، اعبدوا الله ولفظة الجلالة مفعول به. ومعلوم أن المصدرية إذا دخلت على الفعل فإنها تسبك معه بتأويل مصدر، ويكون الكلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبادة الله، أي يقيمون هذه العبادة. وهذه العبادة لا تتحقق ولا تكون إلا بأصل الدين وهو توحيد الله. قال واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا، قال أهل العلم أن معنى اجتنبوا أبلغ من اتركوا، ومعنى اجتنبوا أي اجعلوا هذا في جانب وكونوا أنتم في جانب آخر. ولذلك الله عز وجل قال في الخمرة فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، فلا تقربوه ولا تقربوا الوسائل أو الذرائع التي توصل إليه. اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ما هو؟ الطاغوت عرفه ابن القيم بقوله كل ما تجاوز العبد فيه حده، من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذا هو الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده يسمى طاغوت. فكل شيء يتعدى العبد فيه حده فإنه طاغوت، سواء كان ذلك من الجمادات أو من المتحركات. ثم قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، القضاء من الله على نوعين، قضاء كوني وهذا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، واضح؟ أنا أذكره مرة واحدة عشان تعرفون الفرق بينه وبين الذي بعده. القضاء من الله على نوعين، قضاء كوني ويكون فيما يحبه وما لا يحبه. وهو لازم الوجود، يعني لا بد أن يوجد وأن يكون، وهو إيش؟ لازم الوجود، يعني لا بد أن يقع ولا بد أن يكون. مثال ذلك قوله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء كوني، أنه لا بد أن يقع هذا، والفساد في الأرض مما لا يحبه الله عز وجل. فإذا لا يلزم من القضاء الكوني محبة الله له، لكن إيش؟ لازم الوجود والوقوع. النوع الثاني قضاء شرعي. وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله، واحد، ولا يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده، ممكن أن يوجد ممكن ما يوجد. مثال هذا وقضى ربك ألا تعبد، هذا قضاء الله، هذا قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء الله الشرعي، لكن هل يلزم من وجوده؟ نقول لا، ممكن يوجد. ولذلك فيه من خلق الله من لا يعبد الله، فهذا يدل على إيش؟ على أن هذا القضاء قضاء شرعي. مثال آخر للقضاء الكوني، لا هذا قضاء شرعي، إيه نبي قضاء كوني. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، يعني هذا قضاء كوني، الموت قضاء كوني لا بد أن يقع، سواء الله عز وجل يحبه ولا ما يحبه. الموت على المؤمن لأنه إساءة، ما يحبه الله لكونه إساءة، وذلك جاء في الحديث الصحيح يكره الموت وأكره إساءته، لكن لا بد منه. طيب قال وقضى ربك، القضاء هنا أضافه الله جل وعلا لنفسه، لكنه بين الإضافة بالربوبية، بربوبية الله عز وجل لرسوله، وهذا من أشرف المقامات. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يشرف النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ربوبيته مثل هذا، وقضى ربك ألا، وقضى ربك، يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى ربوبيته، يعني أنك مربوب لله. كذلك مما يعني إذا أراد الله عز وجل أن يشرف نبيه وصفه بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا لا شك أنه يدل على شرف الموصوف بهذا. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا أصلها إيش؟ أن لا، لكنها أدغمت فصارت إيش؟ ألا، ألا تعبدوا، أي لا تعبدون إلا، أداة استثناء، إلا إياه، وإياه ضمير منفصل. عليكم السلام. مبني على السكون على أحد القولين، وبعضهم قال مبني على الضم باعتبار الهاء في محل نص مفعول به. قال وبالوالدين. إذن عبادة الله لا تتحقق إلا إيش؟ إلا بتوحيده، وتوحيده لا يتحقق إلا بالإقرار له بتمام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والربوبية لا تتم إلا بالإقرار له بثلاثة أشياء. بأي شيء؟ بتمام الخلق والملك والتدبير. والألوهية التي هي إيش؟ العبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة لكل ما شرعه الله عز وجل لعباده من أقوال وأفعال تعبدية. وأما الأسماء والصفات فإن الله عز وجل له من الأسماء ما سمى به نفسه في كتابه وما دلت عليه من صفات، وله من الصفات ما يليق به جل وعلا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، قال وبالوالدين أي كذلك مما قضاه الله عز وجل على عباده الوالدان. قضى الله عز وجل بالوالدين إحسانا. والوالدان من هما؟ الأم والأب. ويدخل في ذلك من كان أما لك وأبا لك ولو بعد. فالجدة أم والجد أب، ولذلك الله عز وجل قال واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولد قال إنه ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. هذا فيه إثبات نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذرية إبراهيم، وأن الجد وإن بعد فهو أب. والوالدان هما سبب وجودك، فلما كان سببا لوجودك فإن من الوفاء القيام ببرهما والإحسان إليهما. والبر ما هو؟ البر كل ما فيه بر وصلة فهو بر، فيشمل الكلام اللفظ، ويشمل الفعل، ويشمل ما يكنه الإنسان في صدره تجاههما. فبالكلام يبر الإنسان والديه بحسن اللفظ، ولذلك الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا كله في القول. فإذا ناديتهم فنادهم بأحب ما تجد لهم من الأسماء، فإذا كان يأنسان باسم الأب والأم فناديهما بذلك. لا تقل يا أبو فلان، يا أبو فلان، تنادي أبوك يا أبو علي ولا يا أبو محمد. هذا ما الأب ما ود أن يقول لك ترى أنا أكره الاسم هذا، ود أنك تناديه بأحب شيء، يا والدي يا أبتي، وتتلطف معه بأحسن العبارات، أحسن ما تجده. ولا شك أن العبارات تختلف بحسب إيش؟ اختلاف الشعوب وباختلاف العادات والتقاليد وباختلاف حتى الألسن. فكلما رطب الإنسان لسانه لوالديه باللفظ الحسن فإن هذا من البر وهذا من الإحسان، فيناديهم بأحب شيء. وإذا يعني نادوه يرد عليهم بأحسن العبارة، لبيه، نعم، أبشر، من عيوني، حاضر، اللي تامر فيه، وتردده بأحسن شيء، أحسن العبارات. وإذا جلست معه لا تحدق فيها البصر، لا تنظر له كأنك يعني كأنه أصغر منك أو كأنك يعني تحقق معه، لا، غض بصرك وطمن راسك واسمع له وأصغي. لا تجلس معه إذا تكلم معك قاعد تعبث في الأجهزة في يدك، أو تعبث في ساعة في يدك، أو تعبث في هندامك وزيك، لأن هذا نوع إعراض وهذا نوع عقوق عليكم السلام، هذا نوع عقوق. وهذا الأمر لا يشعر به الإنسان في حال شبابه، متى يشعر فيه؟ إذا كبر واحتاج إلى أن يرى أثر نعمته على هذا الولد. فينبغي للإنسان أن يحرص غاية الحرص على والديه، لأن لهما عليك من الحق ما تعجز أن ترد إليهما هذا الشيء. فالبر ليس مقصورا باللفظ، ليس مقصورا على الفعل، ليس مقصورا بما تكنه في صدرك، إنما هو على الجميع. والبر كما يقول العامة إيش؟ أسلاف، أنت تسلفه لوالديك ويردونه لك أولادك، كما جاء في الحديث وإن كان في لفظه شيء من المقال: بروا آباءكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فهكذا ينبغي للإنسان أن يصل والديه وأن يحسن لهما بكل ما يدل على الإحسان، كل ما يدل على الإحسان فإنك ينبغي لك أن تبادره وأن تحرص عليه غاية الحرص، لأن هذا أول شيء أنه طاعة لله عز وجل، وأنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الألفاظ، وكذلك فيه إدخال الأنس والسرور على أقرب الناس إليك. ولا يأنف الإنسان إذا وجد من والده جفوة أو من والدته جفوة، بل عليه أن يبادلهما بما هو أحب إلى الله، وكذلك إذا وجد منهما إعراض أو قلة يعني عبادة أو ديانة يكثر لهم من الدعاء، يكثر لهم من الدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب له فيصرف قلب والديه لطاعة الله. لأن بعض الناس يقول: صح أنا أسمع بالبر وكذا، لكن أشوف والدي معرضي، ألم صوب، وربما ما يعني تدينها ضعيف جدا، والأب كذلك، فيظن أن هذا إيش؟ أن هذا عذرا له أن يترك البر. نقول: لا، هل اجتهدت لهما في الدعاء؟ بعض الناس يقول لك: والله أنا دعيت. كم مرة دعيت؟ مليون مرة؟ ادع 10 أضعاف، ادع في ساعات الإجابة، في سجودك بين الأذان والإقامة، بين بعد يوم الجمعة بعد العصر، ادع في ساعات الإجابة إن الله يحبب إلى والدك الإيمان وإلى والدتك الإيمان، ويزينه في قلبه في قلوبهما، ويكره لهما الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلهم من عباده الراشدين. هذا من الشيء، من الجزاء الذي ترده لهما، من الإحسان الذي أحسنوا به عليك.
الله
عظيم. أبواب الجنة 8، منها باب البر والصلة. فليحرص الإنسان غاية الحرص على من أودع الله عز وجل لك أيها العاقل هذا الكنز حقيقة. يعني الله عز وجل حينما يبقي الإنسان حيا حتى يقوى ساعده ويشاهد والديه، فإن هذا من أعظم إحسان الله عز وجل لك، لأنه أودع عندك كنز تغرف منه ما شئت، وهو سبب لدخولك الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض له جبريل فقال له: قل آمين، فقلت آمين، قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين، فقلت آمين. يعني يكون عندك هذا الكنز ولا تستطيع أن تبرهما ولا تدخل فيهما الجنة، هذا هو الخسران المبين. قال إحسانا، الإحسان لا بد أن نعرف أن في هناك ألفاظ جاءت في الشريعة لم تقيد، يعني الإحسان لفظة الإحسان ما ضابط الإحسان؟ قال الله عز وجل كذلك وعاشروهن بالمعروف، ما هو ضابط المعروف؟ نقول ضابطه عرف الناس، ما عده الناس معروفا فهو معروف، ما عده الناس إحسانا فهو إحسان، وما عده الناس إساءة فهو إساءة. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله واعبدوا الله هذه الدلالة على إيش؟ على وجوب عبادة الله بالتوحيد، لأنه لا عبادة إلا بالتوحيد، لا صلاة إن لم تكن موحد، لا زكاة إن لم تكن موحد، لا صوم إن لم تكن موحد، لا بر للوالدين إن لم تكن موحد، لا حج إن لم تكن موحد. ولذلك قال الله عز وجل وما أمروا إيش إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هي تبع لهذا الأصل. ولو أمعنا النظر في كل العبادات ونقتصر على أصول الدين، على أصول الإسلام الخمس، الأركان الأربعة، لوجدنا أن هذه الأركان ما قامت ولا طلبت من الإنسان إلا لإقامة التوحيد. حينما يصلي الإنسان ويفرد الله عز وجل بالصلاة، لماذا؟ ليعزز التوحيد في نفسه، أنه حينما صلى لم يصلي لأحد غير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء أن يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فعدل هذا على إيش؟ على أن العبادة إنما أقيمت لدفع الرياء. وكذلك كل العبادات، بل أن الصيام قائم على الإخلاص ومراقبة الله عز وجل، لأن الصائم يكون في المكان الخالي ما يطلع أحد، وما زال ممتنع عن هذه المفطرات ليعزز في نفسه إقامة التوحيد. كذلك الحج، الحج من أن تبدأ إلى أن تنتهي كله لتعزيز التوحيد. أول ما يهل يقول لبيك اللهم لبيك، توحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إذن كل العبادات قائمة على توحيد الله عز وجل، حتى في ركن الحج الأساسي وهو الوقوف بعرفة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. قال واعبدوا الله، وأكد هذه العبادة بقوله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله أي وحدوه، ولا تشركوا به شيئا نفي لكل الشركاء الذين يتخذون من دون الله. وحقيقة ما اتخذ من دون الله من شركاء أنها ظنون وليس لها حقيقة، إنما يتوهمها أناس ويرسموها لأنفسهم يظنون إيش؟ أنها لها شيء من الاختصاص. وذلك الله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يقول الله عز وجل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، طيب إيش يتبعون؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يتبعون ظنون يظنونها آلهة وهي ليست آلهة. قال ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا إيش؟ نكرة في سياق النهي فيعم، لأن من صيغ العموم النكرة في سياق النهي. ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، وشيئا جاءت في هذا السياق فدل على أن أي شرك ولو قل فإن الله عز وجل يعده شركا ولا يقبله. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لو شرك بسيط. نقف على هذا إن شاء الله. تفضل. ها؟ يدخل فيها الشرك الأصغر، ولا تشركوا به شيئا، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر.